تخيلوا معي هذا المشهد للحظة. هاتف ذكي محطوط بهدوء تام على طاولة خشبية. فجأة الشاشة تضيء من نفسها.
بدون أي لمسة بشرية يعني؟
بالضبط، بدون ولا لمسة. يفتح تطبيق الخرائط، يدور على مطعم إيطالي تقييمه عالي، بعدين ينتقل لتطبيق الحجوزات، يحجز طاولة لشخصين ويأكد الموعد.
وبعدين يرسل لك رسالة بالموقع.
صحيح، كل هذا يصير في صمت مطبق. وفي نفس هذه اللحظة وبنفس الهدوء، في كود برمجي في مكان ثاني بالعالم ما ينام، جالس يتسلل عبر الشبكات
ويحلل ثغرات أمنية معقدة
100%. يفكك جدار حماية لكيان مالي ضخم في غضون ثواني معدودة. يعني إحنا هنا ما نتكلم عن سيناريو فيلم خيال علمي قديم.
لا أبداً، هذا هو الواقع الملموس لعام 2026.
بصراحة شيء يخوف. في جلستنا التحليلية العميقة اليوم رح نغوص في عالم الاستقلالية التامة للآلة، بناء على تقرير تيكن نايت الصادر في 14 من مايو 2026 حول ثورة الذكاء الاصطناعي والألعاب.
التقرير هذا فعلاً يسلط الضوء على خيوط مترابطة بشكل عجيب.
طيب، السؤال هنا، هل إحنا اللي أعطينا هذه الأنظمة مفاتيح القيادة طواعية عشان نرتاح، ولا فقدنا السيطرة وإحنا مو حاسين؟
التناقض الصارخ هذا هو محور المشهد التكنولوجي اليوم. الخيط الأساسي اللي يربط بين الهاتف اللي يحجز المطعم وبين الكود اللي يخترق البنك هو كلمة واحدة: الاستقلالية.
استقلالية الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، إحنا ننتقل من عالم نستخدم فيه التكنولوجيا كمجرد أداة لعالم التكنولوجيا فيه تشتغل كوكيل، يعني وكيل مستقل يتخذ القرارات نيابة عنا، وهذا يغير كل قواعد اللعبة.
طيب، خلينا نفكك هذا الوكيل المستقل اللي يسوي كل شيء. التقرير يتكلم عن نظام أندرويد 17 المرتقب في صيف 2026،
اللي واضح أن جوجل تحاول تسبق فيه نظام iOS 17 من أبل.
أكيد، الميزة الأبرز اللي لفتت انتباهي هي جيميناي انتليجنس، وما يسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيل
أو الأجنتك AI.
صحيح، يعني الموضوع ما عاد مجرد روبوت محادثة تسأله ويعطيك نص. النظام الآن حرفياً يتمقل بين التطبيقات داخل الجوال عشان ينهي مهام مركبة،
زي حجز المطعم اللي ذكرته في البداية.
أيوة، بس صراحة أنا أواجه صعوبة تقبل هالفكرة. يعني معقولة رح نسلم بياناتنا البنكية لذكاء اصطناعي يحجز ويدفع ويتواصل مع الناس بدون ما نتدخل؟
شوف، حاجز الثقة هذا هو أكبر تحدي للشركات اليوم، بس هم يتجاوزونه تدريجياً وبطريقة ذكية جداً.
كيف يعني؟
الاختلاف الجوهري بين الذكاء الاصطناعي التوليدي القديم والوكيل الحالي إنه القديم يتوقع الكلمة الجاية عشان يبني جملة، الوكيل يتوقع الإجراء الجاي عشان ينجز مهمة.
يخطط لينفذ.
بالضبط، يراقب النتيجة، ولو لزم الأمر يصحح مساره. وعشان نبني هالثقة، الموضوع يبدأ بمهام بسيطة زي فرز الإيميلات أو تنظيم المواعيد،
بعدين نتعود عليه.
صحيح، مجرد ما العقل البشري يعتاد على دقته، الانتقال لمهام فيها فلوس يصير طبيعي بل ومطلوب، بدافع رغبتنا في توفير الوقت، أو خلينا نكون صريحين، بدافع الكسل.
صراحة أتفق، وهذا يفسر الميزات الثانية في النظام زي اكتشاف التهديدات المباشرة وحجب المكالمات المصرفية المزيفة.
كأن النظام يقول لك أنا مو بس أصرف فلوسك، أنا كمان أحميها.
واو، تكتيك ذكي. ولفتني كمان ميزة البرمجة باللغة الطبيعية،
الفايب كودينج.
أيوة، أي شخص صار يقدر يسوي تطبيقات مصغرة بمجرد وصف اللي يبغاه شفويا بدون ولا سطر كود. لكن وسط كل هذا في ميزة حيرتني شوي،
اللي هي نقطة التوقف؟
بالضبط، البوز بوينت، الأداة اللي تتدخل عشان توقف التصفح اللانهائي. هل هذا يعني اعتراف من الشركات إن الاستقلالية هذه ممكن تبتلع انتباهنا؟
هو توازن استراتيجي. التكنولوجيا مصممة عشان تكون سهلة لدرجة تلغي أي احتكاك يخليك توقف وتفكر.
فإذا الوكيل الذكي سوى كل المهام المزعجة، رح يبقانا وقت فراغ طويل.
ووقت الفراغ هذا بنقضيه غالباً في التصفح داخل نفس نظام الشركة. أداة نقطة التوقف هي استجابة للضغط المجتمعي حول الصحة العقلية.
بس تحسها تناقض شوي.
هي تؤكد نقطة أعمق، إحنا صرنا بحاجة لخوارزمية تنقذنا من خوارزمية ثانية، نعتمد على الذكاء الاصطناعي عشان يقولنا متى نوقف استخدام الذكاء الاصطناعي.
مفارقة عجيبة، وهنا صراحة نصل للجانب المرعب في التقرير،
الوجه المظلم للاستقلالية.
بالضبط، إذا كان هذا الذكاء الاصطناعي عنده قدرة يتصفح بذكاء ويكتب أكواد وينجز مهام، طيب وش يصير لما تطيح هذه الاستقلالية في أيدي جهات خبيثة؟
لما يكون الإجراء اللي يتخذه الوكيل هو البحث عن ثغرات أمنية.
إيوة، هذا ينقلنا من تطبيقاتنا المريحة لساحات المعارك الرقمية. التقرير يذكر إعلان مجموعة استخبارات التهديدات في جوجل،
المعروفة اختصاراً بGTIG.
صحيح، أعلنوا عن إحباط أول ثغرة يوم الصفر أو زيرو داي تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.
هذه لحظة تاريخية في الأمن السيبراني، تشبه اختراع البارود في الحروب.
خلينا نوضح خطورة الحدث. القراصنة استخدموا نموذج مجهول اسمه أوبن كلو، مبرمج بلغة بايثون،
وهدفهم ما كان نظام عادي.
أبداً، استهدفوا تجاوز للمصادقة الثنائية 2FA، جدار الحماية اللي كلنا نعتمد عليه كل يوم،
في أداة مفتوحة المصدر لإدارة الأنظمة.
سؤالي هنا، وأنا بجد مصدوم، كيف ذكاء اصطناعي يتجاوز المصادقة الثنائية؟ إحنا نفترض دائماً أنه في رسالة أو تطبيق بيطلب تأكيد، هل جدار حمايتنا صار مجرد وهم؟
نوضح نقطة، الذكاء الاصطناعي هنا ما كسر الباب الفولاذي للمصادقة بالقوة.
أجل، كيف دخل؟
هو ما اقترب من الباب أصلاً. النموذج هذا حلل آليات النظام ولقى طريقة يزور فيها بطاقة هوية رقمية لا تشوبها شائبة.
واو،
فالنظام الأمني بدل ما يطلب المصادقة شاف الهوية المزورة واعتبر المستخدم موثوق تماماً، ودخله كأنه المدير التنفيذي للشركة.
يا ساتر، والشيء المرعب أكثر هو السرعة، صح؟
100%، السرعة هي العامل الحاسم.
التقرير يقول العملية تم تسريعها 100 ضعف، يعني اللي كان يأخذ شهور صار يصير في ساعات.
زمان الهجمات المعقدة كانت تحتاج فرق قراصنة يدرسون ويختبرون وينامون، الآن الكود ما يتعب ولا ينام،
يسوي ملايين المحاولات وإحنا نايمين. هذا يذكرني بتحذيرات شركة أنثروبيك عن نموذجهم كلود ميثوس اللي حجبروه عن الجمهور لنفس السبب. طيب، كيف نقدر ندافع عن أنفسنا قدام هجوم بهالسرعة؟
الإجابة القاسية هي البشر ما يقدرون يدافعون عن أنفسهم لحالهم بعد الآن. إحنا رسمياً في سباق تسلح آلي، ذكاء اصطناعي ضد ذكاء اصطناعي.
يعني الطريقات الوحيدة لإيقاف أوبن كلو كانت عبر دفاعات جوجل الذكية.
بالضبط، الدفاع التقليدي اللي يعتمد على تحديثات أو مراجعة يدوية صار من الماضي، لازم وكيل ذكي دفاعي يراقب الشبكة في الزمن الفعلي
ويأخذ قراراً فورياً بإغراق المنافذ قبل ما الهجوم يكتمل.
ولازم ننتقل للمصادقة المتعددة العوامل المدعومة بتحليل السلوك، مو بس كلمات مرور ورسائل.
طيب، المفارقة المضحكة المبكية هنا إنه في الوقت اللي نخاف فيه من ذكاء اصطناعي يخترقنا، نلاقي إنه أكبر الكوارث وتسريبات البيانات ما تيجي من آلة شريرة،
تيجي من تراخي البشر وغباهم الإداري.
100%، وهذا ينقلنا للاختراق التاريخي لمنصة كانفاس التعليمية،
مثال نموذجي للي أسميه الوهم الأمني.
الخطر هنا ما كان آلة خارقة، بل أخطاء بشرية ساذجة. الأرقام مرعبة، إحنا بتكلم عن تسريب بيانات 275 مليون طالب وعضو هيئة التدريس
من 9000 مؤسسة تعليمية حول العالم،
جامعات في أمريكا وأوروبا وأستراليا. مجموعة شايني هانترز سرقوا أكثر من 3.5 تيرابايت من البيانات الحساسة.
يعني لو أي شخص حضر محاضرة أونلاين الفترة الماضية، احتمال كبير بياناته، درجاته وعنوانه تسربت.
شيء يفطر القلب. بس قبل ما نتكلم عن التسلسل الزمني الفاضح للمشكلة، المهاجمين استغلوا ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات API. كيف نقدر نبسط الفكرة هذه؟
تخيل API كأنه نادل في مطعم، أنت تجلس وتطلب منه قائمة الطعام، النادل يروح المطبخ يجيب القائمة ويرجع لك.
هذه وظيفته، ينقل الطلبات.
بالضبط، الخطأ الكارثي في كانفاس أن المبرمجين ما حطوا قواعد صارمة لهذا النادل، فالقراصنة جابوا طلب غريب، بدل ما يطلبوا قائمة الطعام طلبوا مفاتيح الخزنة وعناوين الزباين.
ولأن النادل المبرمج يلبي الطلبات بدون ما يسأل عن الصلاحيات، أعطاهم كل شيء.
تخيل، هذا مخترق معقد، هذا غياب لأبسط قواعد التحقق.
واللي خلي الموضوع فضيحة إدارية هو التسلسل الزمني. المؤسسات اللي تختبر الطلاب رسبت في أهم اختبار أمني مرتين متتاليتين،
ومن نفس الثغرة.
الاختراق الأولي صار في 29 أبريل، وفي 3 مايو شركة إنستراكشر المشغلة أعلنت بكل ثقة إن المشكلة انحلت.
وهذا هو الوهم الأمني، الإدارة اعتقدت إن ترقيع الكود السطحي يكفي وما راجعوا إذا القراصنة خلوا أبواب خلفية.
ونتيجة لهالغرور، في 5 مايو القراصنة سخروا منهم ونشروا قائمة بالجامعات المخترقة.
والضربة القاضية كانت في 7 مايو.
إيوة، رجعوا من نفس الثغرة وشوهوا بوابات الجامعات قدام ملايين الطلاب، لين ما رضخت الشركة في 12 مايو وعقدت اتفاق معهم عشان ما ينشرون البيانات.
شفنا كيف التمسك بأنظمة غير محدثة ومحاولة ترقيع الماضي تسبب كوارث.
صحيح، بس المفارقة العجيبة إنه في صناعة ثانية تماماً، التمسك بالماضي وإعادة تدوير الأكواد القديمة يعتبر استراتيجية تدري مليارات.
أنت تتكلم عن اقتصاديات الحنين في صناعة الألعاب.
بالضبط، المقارنة بين شركة كابكوم وروكستار في 2026 تكشف أن أسرار هذا السوق. أرقام كابكوم اليابانية خيالية،
باعت أكثر من 59 مليون لعبة في سنة واحدة بزيادة أرباح 15%.
ولعبة ريزيدنت إيفل ريكوايم باعت حوالي 7 مليون نسخة في شهرين. لكن الصدمة إن أكثر من 83% من المبيعات جات من ألعاب قديمة.
الألعاب دائمة الخضرة أو الإيفرغرين.
والأغرب إن 93% من المبيعات كان رقمياً بالكامل. سلسلة ريزيدنت إيفل تجاوزت 200 مليون نسخة.
يعني شخص من كل 40 إنسان على الكوكب عنده نسخة.
رقم مجنون. كيف الماضي صار منجما ذهب بهالكفاءة؟
السر هو دمج الحنين مع الهوامش الرقمية. لما يكون 99% من المبيعات رقمي، تكلفة إنتاج نسخة إضافية تنزل للصفر.
ما في طباطة اسطوانات ولا شحن ولا متاجر.
بالضبط، كل دولار يندفع في تحميل لعبة قديمة هو ربح صافي للشركة.
يعني كأن كابكوم طاهي محترف لقى وصفة سحرية يعيد فيها تسخين وجبة أمس ويزينها ويبيعها بسعر أغلى،
والناس تدفع بسعادة لأنهم يشترون ذكريات طفولتهم.
تشبيه دقيق. الاستثمار في العناوين القوية يضمن جمهوراً جاهز، بس على الجانب الثاني عندنا روكستار اللي بتتعامل مع التحف الفنية بشكل مختلف ومحبط للبعض.
أيوة، قصة لعبة Red Dead Redemption 2.
في 19 مايو اللعبة الأيقونية هذه بتنزل على خدمة البلاي ستيشن بلس، لكن بعد مرور 5.5 سنوات لا تزال محبوسة في 30 إطار بالثانية على الجيل الجديد
بدون أي ترقية تريق بأجهزة زي PS5.
لو رجعنا لتشبيه الطاهي، كأن روكستار تقدم أشهى طبق تم طبخه قبل 5 سنوات، بس تقدمه بارد والكل يعرف السبب.
لأن كل مهندس ومبرمج في الشركة مشغول بإعداد الطبق الأسطوري القادم GTA 6.
صراحة من منظور اللاعب هذا يقهر.
أكيد، بس من منظور استراتيجي هذا منطقي لشركة بحجمهم. تخرج لعبة ضخمة مو مجرد ضغطة زر،
تحتاج فرق تختبر كل حركة وكل ظل.
فهم اختاروا يركزون طاقتهم لدفع حدود الصناعة بلعبة جديدة بدل استنزاف الموارد في تلميع الماضي.
هذا يبرز كيف الشركات تصير أسيرة لنجاحاتها بطرق مختلفة. بس بينما هالشركات تحلب إرثها، نلاقي أن العقول البشرية اللي صنعتها الإرث توصل لنقطة اختناق،
نقطة تدفعهم للتمرد على اللبنو بإيديهم
ويبدأون من الصفر. وهذا ينقلنا لزلزال اللي ضرب صناعة الألعاب باستقالة الأسطورة كاتسوهيرو هارادا،
المخرج والمنتج لسلسلة تيكن.
الرجل هذا أمضى 31 عاماً في بانداي نامكو، قاد سلسلة لتبيع أكثر من 54 مليون نسخة.
لو كان شخص عادياً، كان استراح في مكتبه واستمتع بمكانته.
بس هو ترك هالمجد كله، والأغرب إنه أسس استوديو جديداً في طوكيو اسمه VS Studio، بالتعاون مع مين؟
مع شركة SNK.
الشركة اللي ابتكرت King of Fighters، العدو اللدود لسلسلته ل3 عقود. يعني كأن مدرب أسطوري لريال مدريد يستقيل فجأة عشان يدرب برشلونة. ليش يسوي كده؟
هو الهروب من القفص الذهبي. النجاح الطويل يتحول لقيود خانقة.
فقد سحر التحدي والمخاطرة.
بالضبط، مفهوم التدمير الإبداعي الذاتي، يعني لازم تهدم الهيكل المريح عشان تبني شيء أعظم.
وشراكته مع SNK تعطي عناوين قديمة أيقونية تحتاج عبقريته لإحيائها،
وتضعه في بيئة غير مألوفة مع فريق جديد، وهذا يرجع يشعل شغف الابتكار الذي كان ينطفئ من التكرار.
درس عميق يلامس أي مسار مهني. أحياناً عشان تتطور لازم تترك الضمانات المريحة وتقفز للمجهول، حتى لو كان المجهول هو التعاون مع منافسين الأمس.
فعلاً.
طيب، في ختام غوصنا المعرفي اليوم في عام 2026 شفنا كيف تتأرجح موازين السيطرة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذي يريحون
للوجه المظلم، حيث يخترقون أنظمتنا بسرعات خيالية.
وشفنا كيف أكبر أعداؤنا هو كسلنا البشري زي كارثة منصة كانفاز، وكيف الحنين للماضي يدفع أرباح كابكوم بينما روكستار تضحي بالحاضر عشان المستقبل، وأخيراً هارادا اللي هدم إمبراطورياته عشان يبتكر من جديد.
رحلة تثبت أن التكنولوجيا مجرد مرآة تعكس صراعاتنا وحنيننا ورغبتنا في التجديد.
وبناء على كل هذا أترككم مع هالفكرة المستفزة: إذا كان الذكاء الاصطناعي اليوم يكتب أكواد ويخترق أنظمة ويسوي مهامنا المستقلة، كم سنة تفصلنا عن اليوم اللي نلقى فيه وكيل ذكي يطور لعبة فيديو كلاسيكية من الصفر
وبآليات مبتكرة عشان ينافس أساطير زي هارادا في ملعبهم؟
هل بيجي اليوم اللي ندفع فيه فلوسنا عشان نشتري نوستالجيا ومشاعر صنعتها بالكامل آلة ما تملك قلب عشان تحن أصلاً؟ سؤال يستحق التأمل. شكراً لكم، وإلى لقاء قريب في غوص معرفي جديد.